بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى: فصل. والشرك نوعان أكبر وله أنواع، ومنه الذي تقدم بيانه آنفا، وشرك أصغر كالرياء والسمعة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومنه الحلف بغير الله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه الشيخان. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أتجعلني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وتجب التوبة منه ومن كل ذنب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشرك نوعان أكبر وأصغر. هذا الفصل معقود لبيان نوع الشرك، وأن الشرك ينقسم إلى قسمين: نوع أكبر ونوع أصغر. والفرق بينهما أن الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. الأكبر يحبط الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط. الأكبر يقضي على الحسنات، والأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. الأكبر صاحبه مخلد في النار، والأصغر صاحبه لا يخلد في النار. ظهر الفرق بينها الآن. ضابط الشرك الأكبر هو الشرك في اللغة معناها النصيب، ومنه من قوله: من كان له شرك في دم. شرك يعني مشاركة هو ونصيب. وشرعا هو صرف نوع من العبادة لغير الله، صرف نوع من العبادة لغير الله. أما الشرك من حيث هو يعني يشمل جميع أنواع الشرك، فيقال: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهو ثلاث أنواع: شرك في الربوبية، وهو أن يشرك في ربوبية الله، وشرك في الألوهية هو أن يشرك في العبادة، وشرك في الأسماء والصفات هو أن يشرك في الأسماء والصفات. يكون شرك في الأسماء والصفات. والشرك والمراد هنا قال المؤلف: شرك على المراد الشرك في العبادة والألوهية، مقصود الشرك في العبادة. أما الشرك في الربوبية فهذا معروف، كان يتخذ الله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أنه كان مدبر مع الله أو شريك مع الله. وأما الشرك في الأسماء كان مثل شرك المشركين حينما اشتقوا اسم الآلهة، اسم اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنها من البنان. وأما الشرك في الألوهية فهو كثير، كل نوع من العبادة إذا صرف لغير الله فهو شرك، يكون شرك. يكون الشرك في الدعاء، ويكون الشرك في النذر، والشرك في الخوف، والشرك في الرجاء، والشرك في الركوع، والشرك في السجود، والشرك في الصلاة، والشرك في الصيام، والشرك في الزكاة، في الحج. أي نوع من أنواع العبادة يصرفه لغير الله يكون شرك. الشرك الأكبر يختم بالله. إذا دعا الله موحد، وإذا دعا غير الله صار مشرك. إذا صلى لله فهو موحد، وإذا صلى لغير الله فهو مشرك. إذا زكى لله فهو موحد، زكى لغير الله فهو مشرك. وهكذا. فهو أنواع كثيرة، والذي قال وله أنواع، ومنه الذي تقدم بيانه آنفا، يعني الشرك في الدعاء. الشرك في الدعاء الذي تقدم آنفا، يعني تقدم في الوصول السابقة الشرك في الدعاء. ومعنى الشرك في الدعاء هو أن يدعو ميتا أو غائبا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن يدعو ميتا أو غائبا أو حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الشرك بالدعاء. أما إذا لا حيا حاضرا فيما يقدر عليه فلا يكون شرك. هذا من باب يعني الأسباب التي يفعلها الإنسان. كان تقول يا فلان أعني في إصلاح سيارتي، حي قادر. يا فلان أقرضني مالا، يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي، يا فلان انصرني على فلان عدوي. هذا شرك؟ لا، هذا أمور عادية. لكن دعا ميت، الميت ما يستطيع، غير قادر، ما معه أسباب، أو دعا غائب، أو دعا حي حاضر فيما يقدر عليه، دعا حي في أن ينجيه من النار ما يقدر، أو يغفر له، هذا ما يقدر عليه إلا الله ولو كان حي. دعا إنسان مشلول في أن ينقذه من الغرق. أنت الآن لو سبح سقط في الماء وغرق، ودعا دعا واحد سباح يستدرج السباح قال فلان أنقذني أغثني، نزل وأنقذه، هذا ما في مانع لأنه معه سورة. لكن لو دعا مشلول ما يتحرك هذا صار شرك، لأنه ما دعا إلا أنه يعتقد أن له يتصرف في الخفاء. واضح هذا؟ فيكون الدعاء هو إيش؟ هو أن يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا في مناقب الغيظة. هذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر أنواع كثيرة، وهو كل ذنب سمي شركا وهو لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني ما كان شركا في العبادة، لم يكن شركا في العبادة. كل ذنب ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني لم يكن شركا في العبادة. مثال ذلك مثل ما قال كالرياء والسمعة. الرياء في الأفعال والسمعة في الأقوال. الرياء يعني جاء في مسند الإمام أحمد بيان الشرك في الرياء، وأنه قال يقوم ألا ونبئكم ما أخفى عليكم من بما هو أخفى عليكم عندي من مسيح الدجال. الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يحسن صلاته، هذا شرك في الرياء. والسمعة يكون في الأقوال، يحسن قراءته، يرائي في الدعوة إلى الله، يرائي في الأمر المعروف حتى يسمع يا فلان قبل على الأقل صلوا، وقصد يرائي فلان، يقول فلان ما شاء الله يأمر المعروف ينهى عن المنكر، أو حسن صوته في القراءة من أجل فلان. هذا السمعة، هذا قال السمعة. السمعة في الأقوال والرياء في الأفعال في الأعمال، هذا الشرك الأصغر. قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لكنه يختلف عن القرآن. القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا متعبد بتلاوته. القرآن معجز والحديث القدسي غير معجز. القرآن لا يمسه إلا متوضأ، والحديث القدسي يمسه غير متوضأ، لكنه من كلام الله لفظا ومعنى. أما الحديث غير القدسي فهو من الله معنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا غير قدسي، معناه من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا القدسي قال الله تعالى أنا غنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك ما فيه غيري تركته وشركه. هذا حديث قدسي من كلام الله، الله تعالى غني عن المشرك، إذا أشرك مع الله تركه الله وشركه. قال ومنه الحلف بغير الله، هذا مثال ثالث. إذن من أمثال الشرك الأصغر من أمثلة إيش؟ الرياء. والمثال الثاني السمعة. المثال الثالث الحلف بغير الله، لما روى ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصاحب الحبان. المؤلف إمام محدث خرج الحديث. قضى أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصاحب الحبان. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه الشيخان، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت؟ قال أتجعلني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا مثال عيش رابع. كم مثلا مال الشرك الأصغر بالرياء السماع والحلم بغير الله وتسوية بين الخالق والمخلوق بالمشيئة بالواقع ما شاء الله وشئت. والواجب والذي ينبغي أن تقول ما شاء الله وحده هذا أكبر. ويجوز أن تأتي بثم فتقول ما شاء الله ثم شئت. فالأحوال الثلاثة: ما شاء الله وحده هذا هو كمال، ما شاء الله وشئت بلو شرك، ما شاء الله ثم شئت جائز، لأن الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمفعول، أما ثم تفيد الترتيب والتراخي، لا يأتي المعطوف إلا بعد المعطوف عليه بتراخي ومهلة. صار أربعة لمثل الشرك الأصغر. ومن أمثلته الشرك الأصغر أيضا لبس الحلقة والخيط، يعتقد أنها سبب تدفع البلاء وتضره. ومنها التمائم، لبس التمائم يعلق في رقبة خيط أو عود. كل هذا من الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه
الله: لأن قال إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. قال: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة، كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم وهم الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، الحديث في صحيح البخاري، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.
نعم.
وكسؤاله تعالى بأسمائه الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكالأدعية المأثورة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وأمثال ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، لأنها القرب التي يتقرب بها إلى الله.
يتقرب. نعم.
وتقرب فاعلها.
لأنها القرب التي يتقرب. نعم.
أحسن الله إليكم. لأنها القرب التي يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلها منه، وهي الأعمال الصالحة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، الحديث. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها
فزع.
أسأل الله عليكم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم القرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وليست الوسيلة بمخلوق يبتغي ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه يشفع لهم ويتقربون به إليه، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات وأنزل بقبحه الكتب وأرسل الرسل، وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن قصدهم يتقربون به.
نعم. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الوسيلة الشرعية، الوسائل التي وسلوا بها إلى الله نوعان، بل ثلاثة أنواع: وسيلة شركية، كان يتوسل إلى الله بدعاء الميت، يقول: يا فلان أغثني، أو بالذبح له، يذبح له، يتوسل إلى الله بالذبح له، أو يطوف بقبر تقرب إليه. هذه وسيلة شركية. الثانية وسيلة البدعية لا تصل إلى الشرك، كان يتوسل إلى الله بالجلوس عند القبر مكث الطويل، أو يصلي لله عند القبر، هذا وسيلة بدعة، أو يدعو الله عند القبر، أو يقرأ القرآن عند القبر، يرغب ذلك التقرب إلى الله، هذه وسيلة بدعية ما تصل إلى الشرك. الثاني الوسيلة الشرعية، والوسيلة الشرعية أنواع، ذكر المؤلف منها التوسل بالإيمان، التوسل بالإيمان والتوسل بأسماء الله الحسنى والتوسل بالأعمال الصالحة. كم نوع ذكر المؤلف؟ 3 أنواع: توسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بإيش؟ بالأسماء الحسنى، بأسماء الله الحسنى، توسل الله بالأسماء الحسنى. التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بالإيمان، لكن 3: التوسل بالإيمان مثل بقول الله تعالى في المؤمنين، قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا إلى الله بإيمانهم أن يغفر لهم ذنوبهم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. ومثل التوسل بالتوحيد، كان اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أسألك بأن لك الحمد أنت المنان والبديع والسماء في الأرض. هذا توسل بالتوحيد، توسل بالإيمان، توسل بالتوحيد، هو متقارب. 3: التوسل بالعمل الصالح، كان تتوسل الله بصلاتك، أسألك الله بصلاتي بصيامي بصدقتي ببري لوالدي. ومثال ذلك 3 من بني إسرائيل الذين خرجوا فمشوا في صحراء، فأواهم المبيت إلى غار في جبل، إلى غار في جبل، الغار فتحة في الجبل، دخلوا الغار يريدون يعني أنا وياهم، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل وسدت باب الغار وأحكمته إحكاما ولا يستطيعون زحزحتها، صخرة وهم في داخل الغار ما معهم فؤوس ولا شيء، ولا يستطيعون بأيديهم يزحزحونها، فأيقنوا بالهلاك ولكنهم لم يأسوا من رحمة الله، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا المأزق وهذه الكربة وهذه الشدة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، كل واحد يدعو الله بصالح عمله. فتوسل أولهم ببره لوالديه، فاللهم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق هو شراب اللبن في الليل والصبوح شرب اللبن في الصباح، يعني أنه كان من بره لوالديه يحلب الغنم ويأتي ويسقي والديه في الليل وفي الصباح ولا يقدم عليهم أحد، ما يقدم أول الوالدان، فإذا شرب الوالدان يعطي أولاده ولو كانوا صغارا. قال فنعى بي يوما طلب مع الشجر والماء الشجر فتأخرت ولم أتي إلا في ساعة متأخرة من الليل، فحلبت الغبوق وجئت به لوالدي فوجدتهما قد ناما والصبية يتضاغون تحت قدمي يريدون أن أسقيهم أطفال. وقع بين أمرين، هل يوقظ أبويه يسقيهما؟ هذا كره هذا حتى لا ينغص عليهما لذيذ المنام، أو يسقي الصبيان؟ قال ما يمكن أقدم الصبيان على أبوي. فوقف والقدح في يديه حتى برق الفجر واستيقظ الشيخان فسقاهما ثم سقى الصبيان. شوف البر، اللهم إني كنت بعد ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنها الصخرة، فانحدرت الصخرة قليلا إلا أنه لا يستطيع الخروج. والثاني توسل الله بعفته عن الفواحش عن الزنا، وقال اللهم أنه كانت ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، أحبها عاشقة، فجاءت فأصابها شدة وحاجة وجاءت لي وقال ابن عم أعطني يعني نقود أقضي به حاجتي، فقال لا حتى تخلي بيني وبين نفسك على فعل الفاحشة، فامتنعت ورفضت. ثم أصابت شدة وحاجة فجاءت لي مرة ثانية فقال لا حتى تخلي بيني وبين، فرفضت. ثم أصابت شدة فجاءت فقالت أعطني، أصابت حجة يعني يعطي قرض صابت شدة واحدة قال لا إلا تخلي من المحتاج. فوافقت مرة ثالثة وافقت ليش؟ من شدة الحاجة. فأعطاها 120 من الذهب وخلت بينه وبين نفسها. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. خاتم الفرج اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فانتفض. قال فقمت وتركتها ويحب الناس إلي. يعني تمناها يتمناها وما عنده أحد الآن يتمنى الوصول إليها وحصل الوصول إليها لكن لما ذكرت بالله خاف وقام وتركها وهي من أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تفعل تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك فافرق عنا هذه فانحجرة الصخرة أيضا إلا أنه لا يستطيع الخروج. يعني من يستطيع يكبح جباح نفسه؟ يعني يتمناها من قديم وليس عندهم عندهم إلا الله ومكنته من نفسها. لكن لما ذكرته بالله خاف من الله وتركها. فالخوف من الله الذي يحمل الإنسان على ترك الفواحش هذا حسنات عظيمة. هذا ثواب عظيم وأجر عظيم يهدم سيئات كثيرة. وتوسل الثالث بأمانته. اللهم إنه كان أجرا يعملون عندي فأعطيتهم أجرتهم بالله واحد ترك أجرته سخطها يعني أجرة قليلة وتركها وذهب. قال فنميت أجرته وثمرتها. في بعض الأثناء أنها شيء من رز كف من رز وبعضها أنها كف من ذرة. قال فنميت باعها وصار يبيع بها ويشتري ثم اشترى بها مواشي اشترى بها من الإبل اشترى بها من البقر اشترى بها من الغنم وبارك الله فيها وتناسلت ومضى على الشخص هذا سنين فتناسلت وصارت وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم وفي بعضها ووادي من الرقيق. فجاء الرجل هذا بعد سنين وتذكر وقال يا فلان أعطني أجرتي لم تذكر أني اشتغلت عندك وكف من الذرة وكف من الأرز أعطني أجرتي اتق الله. فقال ما ترى هذا أجرتك هذه الأبل الوادي من الإبل والوادي من البقر والوادي من الغنم والوادي من الرقيق أجرتي. قال سبحان الله تسخر مني لا تسخر بي عبد الله أجرتي كف من الذرة. قال لا أسخر بك. فساقها كلها وأخذها أخذ الوادي من الإبل والوادي من البقر والوادي من الغنم والوادي من الرقيق. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هؤلاء الثلاثة توسلوا الله بأعمالهم الصالحة. الأول توسل ببره والديه والثاني بعفته عن الزنا والثالث بأمانته وأدائه الحقوق. وهذه التوسل الله بأعمال الصالحة. توسل بأسماء الله الحسنى. اللهم يسألك بأن يشهد أن اللهم يسألك بأنك أنت المنان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب مجيب. هذا توسل الله بأسماء الحسنى. كذلك أيضا من التوسل من الجائز التوسل بدعاء الشخص الحي الحاضر. كان تقول فلان ادعو الله لي فادعو الله فيدعو وأنت تؤمن. مثل قصة الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو له وهو يؤمن. كذلك أيضا من التوسل المشروع أن تتوسل بفقرك وحاجتك كقول الله تعالى عن موسى أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير لما تعطيني لما أنزلت إلي. توسل الله بفقره. ومثل ما جاء في الدعاء المشهور الدعاء الذي هو سيد الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب. هذا سيد الاستغفار. لماذا صار سيد الاستغفار؟ أولا في اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله ولا توسل الله بالتوحيد. اللهم يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. توسل بعبودية الله عز وجل وأنا على عهدك ووعدك أبوء لك بنعمتك. توسل باعتراف بالنعمة وأبوء بذنبي. توسل الله بالاعتراف بالذنب. ثم قال إنه لا فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. فهذا توسل إلى الله بإيش؟ بأنواع. بفقره بعبودية لله وبالتوحيد وبإقراره بالذنب. فصار كم المشروع؟ توسل الله بالإيمان، توسل الله بالتوحيد، توسل بالأعمال الصالحة، التوسل بإيش؟ بالدعاء، بدعاء الحي الحاضر، التوسل بفقر الإنسان وحاجته، كل هذا توسل مشروع. التوسل عرف التوسل بدعوة الشرع. نعم. قال والف لأن وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم كما توسل الله بأعمال الصالحة، قال لأنه وعد أن يستجيب الذين عملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكسؤال تعالى بالأسمائه الحسنى الدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وكالأدعية المأثورة في السنن اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان حنان المنان بديع السماوات والأرض، فلا توسل الله بأسمائه الحسنى يا ذا الجلال والإكرام. وقال المؤلف هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا يعني اطلبوا إليه الوسيلة يعني القرب إليه بطاعته، التوسل الله بالقرب بطاعته، يا أيها اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا إليه التقرب إليه بالطاعة، قال لأنها القرب التي تقربها إلى الله وتقرب فاعلها منه وهي الأعمال الصالحة، لما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى، وسمى حديث الأولياء، فيه قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عادى وليا من أولياه فهو محارب لله، ليعادي الولي ليحذر الإنسان أن يعني الولي هو المؤمن التقي أن يؤذي وليا تقيا، إذا آذيت وليا تقيا فاعلم أنك محارب لله، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، أعلمته بحرب يعني أعلنت الحرب بيني وبينه، احذر أن تؤذي مسلما تقيا مؤمنا تقيا، فإنه ولي الله ومن عادى ولي الله فهو محارب لله. ثم قال الرب سبحانه وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب شيء إلى الله تتقرب إليه بالفرائض، ثم نواه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يعني أن التقرب إلى الفرائض هذا أفضل شيء، ثم التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض يكون الانسان من احباب الله، واذا كان من احباب الله سدده الله في سمعه وبصره وجوارحه فلا يستعملها الا في طاعه الله، واذا دعا استجيب له واذا استعاذ اعيد، ولذا قال الرب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي، المعنى ان الله يسدده في جوارحه فلا يستعملها الا في طاعه الله، ولئن سال الا اعطينه ولئن استعاذ الا اعيذنه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهمه امر فزع الى الصلاه فانها اعظم القرب، اعظم القرب لانها يعني اعظم الطاعات، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه، وليست الوسيله بمخلوق يبتغى، هذا قال ذكر في الحاشية أن في في الطبع الثاني في النسخة الثانية وأما التوسل بمخلوق وجعله واسطة بين الله وبين عبده فهو عين ما نهى الله عنه، يعني التوسل بمخلوق وتجعل المخلوق واسطة بينك وبين عبده هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات، وأنزل بقبح الكتب وأرسل الرسل وهما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن قصدهم يتقربون به إلى الله، يجعل توسل مخلوق جعل واسطة بينه وبين الله يتقرب به إلى الله، يتوسل بالميت، توسل بالصنم مثل بني إسرائيل، توسل بالشجرة الصحابة، هذا هو الشرك. نعم.
قال رحمه الله فصل وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء، وهل هو منهي عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين، أصحهما أنه كراهة تحريم، واختاره العز بن عبد السلام في فتاويه. قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رحمهم الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعاقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري رحمه الله المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذا، فلا يقول أسألك بفلان وملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، انتهى. وأما قوله وبحق السائلين عليك ففيه عطية العوفي وفيه ضعف، ومع صحته فمعناه بأعمالهم، لأن حقه تعالى عليهم طاعته وحقهم عليه الثواب والإجابة، وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء، وهي الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا من دون الله أو معه، فهذا نوع وذاك نوع آخر. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، وشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد نوع آخر.
نعم، هذا الله فصل عقل الإقسام على الله. قال وأما الإقسام على الله بالمخلوق فهو منهي عنه، يعني يقسم على الله يقول أقسم عليك يا الله إلا فعلت كذا، إلا أعطيتني كذا. وهذا الإقسام على الله يعني الإقسام على الله يقسم على الله أن يفعل كذا، يقسم على الله أقسم عليك يا الله إلا نصرتنا على عدونا. هذا بعض الصالحين، بعض الصالحين يعني الأتقياء إذا أقسم على الله بر الله قسمه. يقول النبي رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لا بر الله قسمه. هذا التقي. وكان بعض الصحابة أظن البراء من عروة كان إذا أقسم على الله بر الله قسمه، فإذا كانوا في معركة قالوا له أقسم على ربك أن ينصرنا عليهم، فيقسم على ربه فينصره. ومن ذلك على رخته الربيع بنت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية متعمدة، فجاء أهله يطالبون القصاص، فأمر النبي بالقصاص أن تكسر ثنيتها. فجاء أخوها أنس قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم، كتاب الله القصاص يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال والله لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فقال الله والله لا تكسر ثنيتها، أقسم على الله. فرضي أهلها بالعرش بالدية وسمحوا وتنازلوا عن القصاص الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما رب أشهد لو أقسم على الله لأبره، فأبر الله قسمه. لكن قال العلماء ما ينبغي الإنسان أن يقدم على هذا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يزكي نفسه ولا يعني يرى أنه له أهلية أن يقسم على الله. الإقسام على الله مخلوق يقول المؤلف منهي عنه باتفاق العلماء. وهل هو نهي تحريم وتنزيه؟ قال المؤلف الصواب أنه أصح القولين أنها نهي تحريم يحرم، واختاره العز بن عبد السلام في فتاوي. قال بشر بن الوليد وهو الكندي القاضي الحنفي من أصحاب أبي يوسف توفي سنة 238، قال سمعت أبا يوسف، أبو يوسف الصاحب الثاني لأبي حنيفة، أبو حنيفة له صاحبان، الصاحب الأكبر أبو يوسف والصاحب الثاني الأصغر محمد بن الحسن، وأحيانا يوافقون أبا حنيفة وأحيانا يخالفونه في أقواله. سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن ندعو الله إلا به. نعم، لا يدعو الله إلا بالله، لأنه إذا دعا الله بغير كل شيء. قال أبو حنيفة وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك، أسألك بمعاقد العز من عرشك أو بحق خاطئك. ومراده كراهة التحريم. إذا قال العلماء أبو حنيفة أكره يعني حر كراهة التحريم. أبو يوسف يقول إيه ما تقول أسألك بمعاقد العرش من العز من عرشك، كل هذا حرام، أو بحق خاطئك هذا حرام. وهو قول أبو يوسف. قال أبو يوسف بمعاقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا. يعني اختلف أبو يوسف أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول يحرم أن تقول أسألك بمعاقد العز من عرشك، لأن معاقد العز العرش مخلوق فلا يجوز. وقال أبو يوسف يجوز لأن معاقد العز من عرشه هو الله، وصف الله. اختلف أبو حنيفة يمنع أسألك بمعاقد العز، لماذا؟ لأنه يرى أن معاقد العز مخلوق، وأبو يوسف يرى الجواز تقول أسألك بمعاقد، لأن معاقد العز من عرشه وصف الله. واضح؟ فأما أسألك بحق خلقك هذا ما يجوز. ولهذا قال أبو يوسف معاقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا، وأكره بحق عرشك أن يحرم، وبحق أنبيائك أسألك بحق أنبيائك أنا ما كل كره تحريم، ما يجوز أسألك بحق أنبيائك، بحق رسلك، بحق البيت، بحق المشهد الحرام، كل هذا لا يجوز. قال القدوري، قدوري هذا أحمد بن محمد بن حمدان بن حسين البغدادي القدوري، رئيس من رؤساء الحنفية بالعراق. قال القدوري رحمه المسألة بحق المخلوق لا تجوز، أن تقول أسألك بحق المخلوق هذا لا يجوز, حرام. لهذا فلا يقول أسألك بفلان, أسألك بملائكتك, أسألك بأنبيائك. لماذا؟ قال لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. وأما قوله بحق السائلين عليك يشير الحديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. المؤلف هل هو هل يجوز أن تقول أسألك بحق السائلين عليك؟ جاء في حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك أنه يسحب يشرع إذا للماشي إلى الصلاة أن يقول اللهم أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. المؤلف أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه حديث ضعيف. ليه؟ لأن فيه عطية العوفي, وعطية العوفي شيعي مدلس وضعيف, وفيه أيضا غيره أيضا. وقيل قال بعض البصيري أن هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء, وعطية ضعيف, وفيه فضيل بن مرزوق والفضل بن موفق وكلهم ضعفاء, وضعفه ابن تيمية في قاعدة التوسل الوسيلة. إذا جاوب الأول اللهم أسألك بحق السائلين عليك, حق السائلين, ما قل التوسل بمخلوق ما يجوز. طيب اللهم الحديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك كيف أجاز حق السائلين حق المخلوق؟ أجاب المؤلف أنه ضعيف, والضعيف لا يحتج به. الجواب الثاني سلمنا أنه صحيح, حق السائلين ما هو الإجابة, وحق المطيعين الإثابة, والإجابة والإثابة بفعل من أفعال الله, فهو سؤال بفعل الله بصفة من صفاته. واضح الجوابين؟ الجواب الأول ضعيف لا يحتج به, الجواب الثاني سلمنا أنه ضعيف, سلمنا أنه صحيح, لكن حق السائلين الإجابة, وحق الماشين الإثابة, والإجابة والثابة فعلان من أفعال الله, فهما سؤال بأفعال الله وصفاته فلا بأس. هذا ما قال المؤلف. وقال وما صح ومع صحته, يعني القول الثاني, فمعناه بأعمالهم, يعني بثواب أعمالهم, لأنه لا حق, لأن حقه تعالى عليهم طاعته, وحقه عليه وحقهم عليه الثواب والإجابة. الثواب ليش؟ للماشي, والإجابة للسائل. قال وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء, وهي الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين, فصاروا أولياءه في الله ينصرونه ويؤيدونه. إذا والى الإنسان ربه هيأ الله له أنصارا ينصرونه, وإذا أشرك بالله خذله ووكله لنفسه, بخلاف من اتخذه مخلوق, من اتخذ مخلوقا من دون الله أو مع الله فهذا نوع وذاك نوع آخر. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة هذا نوع, وشفاعة الحق الثابتة للموحد المؤمن نوع آخر, التي تنال الشفاعة الشرعية تنال بالتوحيد, والشفاعة الشركية باطلة. نعم.
قال رحمه الله فصل. ومما استدل علينا الخصم ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, يا محمد إني أتوجه بك على ربي في حاجتي هذه لتقضى, اللهم شفعه فيا. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة عن عثمان بن حنيف. فجوابه من وجوه: الأول أنه في غير محل النزاع, إذ هذا ليس فيه سؤال النبي.
عن عثمان بن حنيف. عن عثمان بن حنيف, نعم.
السلام عليكم. عن عثمان بن حنيف. فجوابه من وجوه: الأول أنه في غير محل النزاع, إذ هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه, وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيه. وعمل الخصم الاختراعي منكر, ورواية الحديث بحرمته, فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها
فأين هذا؟
فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها, وهذه كلها كبائر كما قال أهل العلم, حتى ابن حجر الهيتمي وغيره أن حدها كلما أتبع بلعنة أو غضب أو نار. والأحاديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهما, ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها ورجاؤهم والالتجاء إليهم والنذر لهم, وكتب الرقاع فيها, وخطابهم يا سيدي يا مولاي افعل كذا وكذا. وبهذا عبدت اللات والعزى, والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأنكر عليهم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر وما أمر ونهى وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له.
نعم، هذا الفصل العقد المؤلف الرد على شبه المجيزين لدعاء غير الله. من شبههم الذين أجازوا دعاء غير الله استدلوا بالحديث، بحديث صحيح وهو حديث يسمى حديث الأعمى، وذلك أن رجل أعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد إلي بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، قال فادعه، فقال اذهب فتوضأ، اذهب المضغ فتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك على الله على ربي في حاجة هذه لتقضى، اللهم شفعه فيها. هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، رواه الترمذي والحاكم، يقول المؤلف رواه يعني المؤلف الآن محدث الآن خرج الأحاديث، الإمام إمام ومحدث، رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه عن عثمان بن حنيف. واضح يعني المشبه مش يقول إن هذا في دعاء غير الله. المؤلف أجاب عليه بجواب، قال نجيب عليه من أجوبه. الجواب الأول أنه في غير محل النزاع، محل النزاع دعاء غير الله، وهذا يدعو الله والله مشفعه فيه، ما دعا غير الله. هل هذا الأعمى دعا غير الله أو دعا الله؟ قال اللهم شفعه فيا، اللهم شفع فيا نبيك، يدعو الله ولا يدعو غيره؟ إذن ما هم في محل النزاع، النزاع بيننا وبينهم ما هو؟ أن يدعو غير الله. هذا الجواب الأول. قال فجواب الأول أنه في غير محل النزاع، إذ هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيه، اللهم شفع فيه نبيك. سأل ربه ولا سأل من؟ سأل الله. قال وعمل الخص بالاختراع منكر، ورواية الحديث بحرمة هذه العبارة، يعني عمل الخص بالاختراع منكر، يعني الخصم الذي يجيز الدعاء غير الله منكر، ورواية الحديث بحرمته، يعني الحديث بحرمته، يعني فيه في ركاكة العبارة. قال المؤلف فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها؟ وهذه كلها كبائر. يقول هذا الأعمى يدعو الله، وأنتم ماذا تعملون؟ أنتم تعمرون القبور وتوقدون تلقون الستور عليها وتسرجونها تنورونها وتدعون أصحابها، فرق بينكم وبين الأعمى. الأعمى يدعو الله، وأنتم ماذا تعملون؟ تدعو غير الله، أنتم تعمرون القبور بالجلوس عندها ودعاء أصحابها، تلقون الستور عليها تسرجونها تنورها أنوار. وهذه كبائر، كلها كبائر. ما هي الكبائر؟ عمارة الجلوس عند القبور كبيرة، إطالة المكث عند القبور كبيرة، إلقاء الستور عليها جعل ستاير، سوي لها ستاير مثل البيوت يجملها حتى إذا جاء المشرك اشتاق ويشرف بالله، تسريجها كذلك، تنوير المقبرة، تنوير القبر بالكهرباء بقناديل، هذا أيضا من الكبائر. والمؤلف هذه كلها من الكبائر كما قال أهل العلم، حتى ابن حجر الهيثمي وغيره، أن حدها يعني حد الكبيرة. ما هي حد الكبيرة؟ كل ما أتبع بلعنة أو غضب أو نار، هذا تعريف الكبيرة، ما توعد له بنعنة مثل لعن الله اليهود والنصارى تخلق ربهم مساجد، أو نار الذي يأكلها ما لا تنبغي ما يأكل بطونهم نارا، أو غضب غضب اشتد غضب الله على قبل تخلق ربهم مساجد. إذا المؤلف قال حد الكبيرة أو تعريف الكبيرة ما هي؟ كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، أضاف بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وأضاف بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان، وأضاف بعضهم أو وجب فيه حد في الدنيا كقطع اليد في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. هذا تعريف الكبيرة. المؤلف يقول الكبيرة ما ختم بنار أو لعنة أو غضب ويضاف إليه أو وجب في حد في الدنيا. قال المؤلف والحديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهما. عمارة القبور والمكث عندها هذا من الكبائر، ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها، هذا شرك، دعاء أصحابها شرك، كونه يدعو صاحب الميت ورجاءهم، رجاء العبادة شرك، والالتجاء إليهم شرك، والنذر لهم شرك، وكتب الرقاع فيها يكتب رقاع رقعة من الخرق أو من الأرض ويخاطب يا سيدي يا مولاي يا صاحب القول افعل كذا اردد غائبي اش مريضي أعطيني كذا فرج كربتي يكتب رقعة أو ورقة ويرميها على القبر يكتب يا سيدي فلان اش مريضي يا سيدي فلان هذا شرك هذا كله كتب الرقاع فيها وخطابهم يا سيدي يا مولاي افعل كذا وكذا. قال المؤلف وبهذا عبدت اللات والعزى عبدت اللات والعزى بهذا الشرك. قال والويل كل الويل عندهم لمن عاب أو أنكر عليهم الويل كل الويل اللي يعيب عليهم وينكر عليهم يقول هذا شرك يروح في خبر كان يقتلونه إذا قلت لهم هذا ما يجوز وهم عدد كثير هذا شرك قالوا أنت 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 ما تحب الرسول أنت تبغض الرسول ما تحب الصالحين ما تعطيهم حقوقهم ولا في هذا الزمن قلت وحابي يروح يقتلون على طول لو تروح الآن القبور الآن بسبب القبور الكبيرة كذا اللي فيها ألوف قبر البدوي قبر العلوان وتدخل في هذا المعترك تنكر عليهم قتلوك في الحال تروح في خبر كان ما يسمعون منك لأنهم أشربت قلوبهم حبها كما أشرب قلوب بني إسرائيل العجل وأشربوا في قلوب حب العجل. ولهذا قال والويل كل الويل لمن عاب وأنكر عليهم. قال المؤلف ومن جمع بين سنة الرسول هذا كلام نقله من كلام من القيم من إغاثة اللهفان قال ومن جمع بين سنة الرسول في القبور وما أمر ونهى وما كان عليه أصحابه وبينما على أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر وناقضا له. يقول إذا جمعت بين سنة الرسول وما كان عليه الصحابة وما عليه عباد القبور تجد البون واحد الشاسع هذا مناقض للآخر. نعم.
وإذا كان سبب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مجيء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقوله نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله أندادا فتقولون ما شاء الله وشاء فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد قال حقا وأنزل الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وممن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسيره.
نعم وأخذ الإمام أحمد المسند والحاكم والبيهقي جاء حبر من اليهود يعني عالم يقال حبر وحبر العالم يقال حبر وحبر حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقال نعم القوم أنتم يعني خطب المسلمين لولا أنكم تجعلون لله ندا تقولون ما شاء الله وشاء فلان وهذا في أول الإسلام كانوا يقول قبل أن نهاكم من أول الهجرة كانوا يقول ما شاء الله ما شاء الله ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أما إنه قد قال حقا يعني هذا اليهودي جاء الحق يقبل من اليهود ومن غيرهم وأنزل الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فدل على أن نقول ما شاء الله هو شئت هذا تنديد جعلته ندا يعني شركت بالله في المشيئة. نعم.
وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب الله وإن زعم أنه لا يحبه كحبه فشواهد الحال تشهد عليه بذلك فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهيناهم عنه.
نعم وهو المشركين يحب أحدهم معبوده اللي يعبده أكثر من حبه الله وإن كان يزعم أنه لا يحبك أو الله شواهد الحال تشهد أنه يحب صنم وثنة أكثر محبة الله لأنه يعظم القبر أعظم من بيت الله ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده إلا صادقا لأن العالم يعظم أكثر من تعظيم الله يقول احلف بالله كاذبا يحلف ولا يبالي لقال احلف بمعبودك كاذبا لا يخاف ما يحلف إن صار يعظم أكثر من تعظيم الله. قال فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهينا عنه. نعم.
الثاني أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل فإن مستهله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك فسؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا فهذا خطاب معاشر قوله كقولنا في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكاستحضار محبه أو مبغضه في قلبه فيخاطبه بما يهواه لسانه ومعناه أتوجه عليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معنا في هذه الدار الدعاء. ولهذا قال في تمام الحديث اللهم شفعه فيا أي استجب دعاءه وهذا متفق على جوازه إذ الحي يطلب منه يطلب إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما الغائب والميت فلا
سائر ما يقدر عليه.
السلام الله عليكم. إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما الغائب أو الميت فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، إنما غايته طلب الدعاء من الحي وقبول شفاعته عند الله عز وجل. وهو صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب وأن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده، مع أنه صلى الله عليه وسلم حياته في قبره برزخية. والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع، ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع. ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحرص اتباعا لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده، وهم من خير القرون التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه، أخرجه البخاري في صحيحه.
هذا الجواب الثاني عن الحديث. الجواب الأول، ما هو الجواب الأول؟ شبهة استدلوا بحديث الأعمى حين قال: أما إن توجه لكم من نبيك اللهم شبعوا فيه. الجواب الأول أنه في غير محل النزاع، لأن الأعمى سأل الله ولم يسأل غير الله. الجواب الثاني، قال الثاني، أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله، فإن مستهله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. يقول الحديث دليل لنا، ما هو دليل علينا، لأن الحديث مستهل، يعني أول الحديث سؤال لله: اللهم إني أسألك وتوجه إليك. يخاطب من؟ يخاطب ربه، فهو دليل لنا مستهل، يعني أول الحديث. قال: فسؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة، يعني سؤال الله عز وجل اللهم شفعه في، جعل وسط الدعاء دعاء الرسول، دعاء الحي الحاضر، وهذا لا بأس به. قل يا حبيبنا يا محمد إن نتوسل إليه بك إلى ربك فاشفع لنا. فهذا خطاب معاشر، في النسخة الثانية خطاب لحاضر، خطاب لحاضر يقوله تفسير لمعاشر، خطاب لحاضر: اللهم إني أسألك توجه إليك بنبيك اللهم شفعه في، كقولنا في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل هذا خطاب للرسول؟ هذا استحضار، تستحضر في ذهنك السلام عليك أيها النبي، وكاستحضار محبة محبة في ذهنك، تستحضر من تحبه في ذهنك، أو تستحضر من تبغضه في قلبك، فتخاطبه يخاطبه بما يهون لسانه معناه. ومعناه: أتوجه عليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معنا في هذه الدار الدعاء. ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم شفعه في، يعني يستجيب دعاءه، ولا متفق على جوازه. حي حاضر يدعو أن تتأمل ما في مانع. إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، قادر تقول: يا فلان ادعو الله لي وتأمل، ما في مانع. وأما الغائب والميت أو الميت فهذا إيش؟ فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، إنما غايته طلب الدعاء من الحي فقط وقبول شفاعته عند الله عز وجل. وهو انتقل من هذه الدار الميت، انتقل إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني الرسول انتقل. قال الله تعالى: إنك ميت وإنه ميتون. قال: الدليل على أن الرسول ميت، بعض الناس يقول: ما مات الرسول، ويسأل بحديث أنه حي حياة برزخية وأن حياته أكمل حياة الشهداء، يقول: الرسول ما مات. وش الدليل؟ يقول: الدليل أنه مات قول الله تعالى: إنك ميت وإنه ميتون، ولو كان ما مات ما اعتدت أزواجه، ولا كان ما مات كان يجيب على أسئلة الناس، فهو ميت. وإن كان حيا حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن ليست مثل حياة الدنيا. ومن الأدلة على أنه مات أن الصحابة لما أصابهم جدب في زمن عمر الخطاب ماذا استسقوا بالعباس، كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم جدب يستسقون بالنبي، بمعنى أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون. فلما مات ما راحوا إلى قبره، رحل العمة عباس. قال عمر رضي الله عنه لما أصابه جد: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. فجعل عباس يدعو الله وهو معينون. فلو كان النبي صحيا لا ذهبوا إليه، ما ذهبوا إلى قبره فقالوا يا رسول الله ادعو الله لنا. ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم في الاستسقى عام القحط، خرجه البخاري عن أنس بن مالك، ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده، مع أنه صلى الله عليه وسلم حياته في قبر برزخية. قال: والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع. الدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع، ما في ابتداع. ولو كان هذا من العبادات، إن الإنسان يأتي يدعو عند القبر يقول صاحب ادعو الله لي، لو كان هذا من العبادات لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع. ولهذا لم يفعل أحد من الصحابة ولا التابعين، ما فعلوا مع الرسول، ما جاءوا يقول الرسول مع شدة احتياجهم إليه وكثرة بذل هماتهم، حصل لهم أمور شديدة، اختلفوا في سقيفة بني ساعدة. لو كان قبل يا رسول الله من اختار الخليفة؟ اختار أبو بكر ولا غيره؟ في زمن عثمان في الستة قبل يا رسول الله نختار من؟ الحروب بين علي ومعاوية، كان يسأل الرسول أيهما المصيب مثلا؟ ما سأل، مدهم ما تصابتهم وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعا لملته من غيرهم. قال: بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر، ينهون ولا تقف عند القبر للدعاء عنده، وهم خير من خير القرون التي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عبران: لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثة بعد قرنه، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعضها، والصواب أنها قرنين، القرون المفضلة ثلاثة. خرجه البخاري في صحيح. نعم، الجواب الثالث. نعم،
الثالث أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر وهو التوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق. فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح يا رسول الله يا نوح، ولا لنا أن نقول: إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم، ولا بكليمك موسى، ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح عليه السلام الرسالة، وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة، وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة. فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. والقياس إنما يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك، خصوصا مع ما ورد فيه وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالناجية من اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث يقول أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة، أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد، يعني هم وخرجوا عن محل النزاع، يعني هؤلاء المشركين اللي يزعمون يدعون الرسول عليه السلام ما اكتفوا بهذا، راحوا يدعون غير الرسول، خرجوا عن محل النزاع، راحوا يدعون فلان والبدوي وفلان وفلان وفلان، ما اقتصروا على الرسول، فصار فتحوا باب لأنفسهم باب الشرك، يدعون غير الله. زعموا أنه قالوا دعاء الرسول وسيلة إلى دعاء غيره، هكذا وقاسوا، قال نقيس على الرسول غيره، ما في معنى إذا كان الرسول ندعوه لا ندعو غيره، قياس. قال المؤلف: قياس فاسد هذا. أنهم زعموا أنه دليل الوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر وهو التوسل بغير رسول الله، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع الفارق، قياس مع الفارق. فلا يجوز لنا أن نقيس، يعني يجوز مثلا أن نقيس مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على محمد، فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح يا رسول الله يا نوح، ولا أن نقول إننا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم، ولا نسألك ونتوجه بكلمك موسى، ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح الرسالة، وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة، وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة. قال: فليس لنا أن نقول هذا، لماذا؟ لأنه ما ورد، لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. قال والقياس إنما يباح عند الحاجة، عندما يقول به الحاجة في حكم لا يوجد في نص. متى يكون القياس؟ عند الحاجة في حكم لا يوجد في نص. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن البر فيه الربا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشاي بالشاي والتمر به، فبيع صاع من البر بصاع من البر ربا. طيب أنا احتجت إلى القياس، عندي رز الأرز ما نص عليه الرسول، فأنا أقيس عند الحاجة. الفقهاء قاسوا، قال نقيس فيما يوافق في العلة، فأقول الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما بجامع الطعم، كل واحد وطعه، أو بجامع الكيل والادخار، لأن العلة عند الحنابلة والأحناف الكيل وزن، بجامع الكيل وزن، أو بجامع الطعم عند الشافعية، أو بجامع الادخار عند المالكية. هذا محتاج أقيس، هذا في مسائل حين. لكن هل تقيس في الأصول؟ لا، تقيس دعاء الرسول دعاء غيره على تقيس على الرسول غيره؟ لا، ما يقص على غيره. قال القياس إنما يباح عندما يقول به الحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عندما يقول به، يسمى قياس فاسد. إذا وجد النص، القياس مع إيش؟ القياس مع النص يسمى قياس فاسد الاعتبار. ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يدر إلى الشرك، خصوصا مع ما ورد فيه، وأنه يعني الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. شيء الحديث خرج أبو يعلى في مسنده وأبو السنة في عمله، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفة سوداء، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في الحديث افترقت اليهود على 73 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي الناجية؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما نعلم، هذه الفرقة الناجية، وهم السنة والجماعة، هم أهل الحق، وهم الطائفة المنصورة. من هم؟ هم من يترسمون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف فالناجية من اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقط الناجية. نعم. الرابع
أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتعالى، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره.
نعم، هذا الرابع يقول الوسيلة ليست أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي يقدر عليها على وجهه إلا رب، ليست هذه الوسيلة، ليست وسيلة شرعية أن ينادي العبد غير الله كالميت يا فلان يا بدوي ويطلب حاجته، يا بدوي أرد ما اشف مريضي، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، وإذا أردت فهو شفي. كيف يطلبها ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف يطلبها ممن إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه؟ لو يسلبك الذباب شيئا ما تستطيع تستنقذه، هذا اللي سلبك الذباب أنت تستطيع تطلعه وتخلصه ما تستطيع، وأنت عاجز. يقول المؤلف الوسيلة ليست الوسيلة إنما بالعمل الصالح، تصل بعملك الصالح بأسماء الله الحسنى، ليست الوسيلة أن تنادي غير الله وتطلب حاجتك حاجة منه لا يقدر عليها إلا الله، ما هي هذه الوسيلة؟ تطلب حاجتك من مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإذا سلبه الذباب شيئا لا يستنقذ منه، تطلب حاجتك منه، هذه الوسيلة؟ الوسيلة إنما هو بالعمل الصالح، تسأل الله بالعمل الصالح. قال المؤلف إيش؟ كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره، ما معنى هذا الكلام؟ نعم، لعلق عليه المحقق في الحاشية يقول لعل الإمام عبد العزيز رحمه الله يقصد التابوت الذي كان عند بني إسرائيل فأخذه المشركون، فقال لهم نبيهم إن علامة بركتي ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. مفهوم الكلام هذا؟ وكذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره، ولعل الإمام يقصد التابوت الذي كان عند بني إسرائيل لما جاء النبي قال الله: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. أتاهم التابوت أخذ من بني إسرائيل، ثم أتى الله لهم علامة الملك هذا الملك أن يأتيهم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية ما ترك على موسى تحمله ملائكة، ينزل عليهم التابوت تحمله ملائكة. يقول مؤلف: لعل الإمام يقصد التابوت الذي كان عند بني إسرائيل فأخذه المشركون، أخذه المشركون في بني إسرائيل فرده الله عليهم، فقال له نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره. وإيش معنى العبارة هذه؟ إيش ارتباطها بما سبق؟ ها؟ نعم؟ ها؟ نعم. كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام، يعني هذا كيف يكون يسرق من الميت؟ الميت ما يملك، الميت ما يملك حتى يقال سرق منها، صح؟ لكن كيف سرق التابوت سرق ممن؟ على كل حال العبارة يعني فيها يعني كانها منفصلة، لكن المحشي يقول على يقصد التابوت، تابوت بني إسرائيل، إنه إيش الذي أخذ منه وأخذه المشركون، قال علامتها أن يرده الله عليكم. طيب لكن إيش مناسبته هنا؟ كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه بالضبط. على كل حال لا يهم من هذا، الأمر في هذا سهل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله
رح يفعل هذا أيضا، هذا لا زال المؤلف يسوق الشبه جميع. وفق الله الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما حكم التوسل بالأعمال الصالحة التي ليست من عمله بل هي من عمل الغير؟
لا يجوز، لا يجوز أساسا بعمل الصالح، عمل الغير للغير ما هو لك. كيف تتوسل بعمل الغير؟ الغير هو الذي يتوسل بعمله، وهذا نعم هذا يعني ذكر العلماء هذا. مثل تقول: اللهم إني أسألك بحق فلان، حق فلان له ولا لك؟ ها؟ لا ما ينفعك. اللهم أسألك بحق فلان، فلان رجل صالح، أسألك يا الله بحق فلان بعمل الصالح، هذا خطأ. عمل فلان لفلان ليس لك، وحقه له وليس لك. اللهم إني أسألك بحق السائلين، حق السائلين لهم، لكن إذا كنت من السائلين فلا بأس. لكن الحديث كما سبق الجواب عنه أنه ضعيف، وثانيا لو صح يقال حق السائلين أجابه وفعل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم أن صاحبه يدخل النار ويعذب على قدر شركه؟
في خلاف من العلماء من قال إن الشرك الأصغر حكم الكبائر، وعلى هذا يكون يدخل تحت المشيئة إن شاء الله غفر وإن شاء الله. وقال آخر من العلم: ليس كالكبائر بل هو أكبر من الكبائر ولا يدخل تحت المشيئة. والتأدب مع القرآن أن يقال أن الشرك لا يغفر سواء كان أكبر أو أصغر، لأن قال الله لا يغفر ويشرك به، وهذا يشمل الشرك الأصغر والأكبر. وعلى هذا يكون الفرق بين الشرك الأكبر والكبير أن الكبيرة قد يغفره الله وقد لا يغفرها تحت المشيئة، وأما الشرك الأصغر فلا يغفر، لا بد أن يؤاخذ به صاحبه. كيف يؤاخذ؟ إن كان صاحب الشرك الأصغر له حسنات يسقط من الحسنات ما يقابل الشرك ولا يدخل النار إذا كانت الحسنات كثيرة، الحسنات يسقط من الحسنات ما يقابل الشرك ولا يدخل النار، لكن سقط جزء من الحسنات مقابل الشرك. وإن كانت السيئات هي راجحة يعذب بهذا الشرك، إذا رجحت الحسنات فلا يعذب لأن حسنات كثيرة في مقابل عمل سيء قليل، وإذا رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر، لكن لا يخلد، يعذب ثم يخرج إلى النار إلى الجنة، بخلاف الكبيرة لأنه قد يعذب وقد يغفر الله له بدون تعذيب تحت مشيئة الله. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الرياء هو شرك أصغر على الإطلاق أم يسير الرياء هو الذي هو شرك أصغر وكثيره أكبر؟
نعم، يسير الرياء هو الشرك الأصغر وكثيره شرك أكبر، لكن كثيره الذي يصدر من المنافقين. المنافقين أسلموا رياء، دخلوا في الإسلام رياء، هذا شرك أكبر. والمؤمن أسلم لله لكن راعى ببعض عمله، فهو يسير الرياء. فالرياء الذي يصدر من المؤمن يسمى يسير، والرياء الذي يصدر من المنافق يسمى كثير. فالكثير كثير الرياء هذا ردة على الإسلام. المنافق دخلوا في الإسلام رياء، ورأون الناس دخلوا في الإسلام لماذا؟ حتى تسلب دماءهم وأموالهم. فإذا المنافقون مرؤون، لكن رياء أكبر. والمؤمن دخل في الإسلام لله مو في رياء، لكن أصابه الرياء في بعض عمله فيكون يسيرا فيكون أصغر في أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الاشتراك في التأمين الصحي الذي توفره بعض الشركات للموظفين التابعين لها، مع العلم بأن الشركة هي التي تقوم بدفع الأقساط عن الموظف؟
هذا يرجع إلى الإفتاء، راجع الإفتاء لهم كتابة في هذا، فتوى في هذا، يراجع لجنة دائمة الإفتاء، راجع الإفتاء. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟
فروق كثيرة، كل منهما من كلام الله لفظا ومعنى، لكن هنا من الفروق أن القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. ثانيا، القرآن معجز والحديث القدسي غير معجز. ثالثا، القرآن لا يمسه إلا متوضأ والحديث القدسي يمسه غير متوضأ. مش غير أيضا من الفروق؟ ها، هذه ثلاث فروق الآن. نعم، قل له يتعبد تلاوته له ثواب، والحديث القدسي ما يتعبد تلاوته. نعم نعم. ها ها نعم، والله محل نظر، محل نظر، هيكون يروى بمعنى، لا يروى بمعنى مثل القرآن. الحديث القدسي ما يروى بمعنى. نعم، لأنك تقول قال الله، كيف تقول الله وانت تجيب كلام من عندك؟ لا، ما يروى، ليس بصحيح. نعم 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 نعم، القرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. نعم، هذا الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الحنان اسم من أسماء الله تعالى؟
نعم، هذا الصواب، هذا الصواب من أسماء الله، هذا جاء في هذا الحديث وسبق راجعنا هذا، فجد ما يدل على أنه من أسماء الله. نعم، والمنان كذلك لا أشكال فيه، الحنان من أسماء الله والمنان كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ألا يقصد المؤلف بالعبارة الأخيرة أنه لو سرق تابوت الضريح وما فيه من الهدايا
أنه إيش؟
لو سرق تابوت الضريح
إيه؟
وما فيه من الهدايا أنه أن المقبور لا يستطيع استرجاعها، فهذا يعني أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.
أنه إيش لو سرق؟
أنه لو سرق تابوت الضريح
إيه؟
وما فيه من الهدايا
إيه؟
لا يستطيع المقبور استرجاعها، فهذا يعني أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.
محتمل، ليس بعيد. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء بقولنا اللهم بحبي لا إله إلا الله وبحبي لعلم التوحيد فرج عني ما أنا فيه؟
لا، يقول اللهم بحبي لأنبيائك ورسلك، يعني العمل الصالح، حبك بحبي لأنبيائك ورسلك، بصلاتي بصيامي، بحبي لك يا الله، هذا عمل صالح. نعم.
أحسن الله إليكم، مسألة العذر بالجهل هل فيها خلاف وهل الخلاف فيها معتبر؟
نعم، العذر بالجهل الصواب أنه لا يعذر بالجهل إلا في الأمور الدقيقة الخفية التي مثلها يجهل، أما الأمور الواضحة فلا يعذر. شخص يعيش بين المسلمين ويدعو غير الله، هذا ما يعذر، لأنه يسمع القرآن والسنة، لكن في أمر دقيق خفي في مسائل من مسائل معاملات ربوية، شخص يتعامل بالربا بين المسلمين عندنا، فلما نهيت قلت يا فلان ليش تعمل بالربا؟ قال والله أنا جاهل ما علمت. يقبل؟ ما يقبل. لكن شخص أسلم في أمريكا ما يعلم، وبعد يومين تعامل بالربا. فلما قلت له ليش تعامل؟ قال ما أدري أنه ربا أنه حرام. صحيح يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر، ما عاش في المسلمين ولا أدري. فرق بين يعني من يعني بين ما يعيش في المسلمين ومن غيره. الأمور الدقيقة خفية. ثم أيضا الجاهل ليس كل جاهل يعذر. الجاهل الذي يستطيع أن يسأل ولا يسأل فلا يعذر، وكذلك الجاهل الذي يريد الحق وسأل وبحث ولم يجد هذا معذور، لكن جاهل لا يريد الحق من الأساس هذا غير معذور حتى ولو لم يجد الأساس، لأنه من الأساس ما يريد الحق. فالمسألة فيها تفصيل نص العلماء. الجاهل الذي يجد من يسأله ولا يسأل لا يعذر، والجاهل الذي لا يريد الحق هذا غير معذور. الجاهل الذي يدعي الجهل في أمر واضح غير معذور، لا بد أن يكون في أمر دقيق خفي من الأمور الدقيقة الخفية مثل ما يجهلها، أو يكون يريد الحق وبحث عن الحق ولكنه لم يجد من يبين له، هذا معذور. نعم
أحسن الله إليكم. ما هي الحكمة من أن المعبودات تدخل النار مع من
عبدها
مع عبديهم، وهل هي تعذب؟
الحكمة زيادة في إيش؟ في تعذيبهم، يعذبون مع من عبدوها زيادة في تعذيبهم إذا رأى، تعذب مع من عبده، ولذلك الشمس والقمر تلقيان في النار مع من عبدهما، تكوراني وتلقيان في النار، فالعابد والمعبود في النار، إلا إذا كان المعبود لا يرضى، هذا يستثنى. إذا كان نبي ما يرضى أو رجل صالح ما يرضى، استثناه الله في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لما نزل قوله إنكم وما تعبدون حصبوا جهنم أنتم لها واردون. قال رسول الله قال يا رسول الله عيسى عبد والصالحين عبدوا، فأنزل الله إن استثنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتى أنفسهم فهم في بشر أنفسهم خالدون. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل أين وجه التوسل في قوله يا فلان أغثني؟ أين وجه التوسل في قوله يا فلان أغثني؟
توسل بدعاء هو بالشرك، هذا توسل شركي، توسل بأن يدعوه هو بدعائه هو، توسل بالذبح له والنذر له، توسل أغثني به هو جعله هو الوسيلة. نعم هذا توسل شركي. نعم جعل وسيلته وندعوه هو. نعم
أحسن الله إليكم. هل طلب الدعاء من الإنسان التقي أو المسافر يقدح في التوحيد أم لا؟
نعم شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا مكروه، قرر هذا في قاتل الوسيلة، قال لأن هذا في حاجة إلى المخلوق، في حاجة إلى المخلوق، كونك لا تحتاج إلى المخلوق أحسن، هذه حاجة إلى المخلوق فمكروه. قال إلا في حالة واحدة، إذا نويت أنك إيش السؤال عن إيش؟ عن الدعاء، السؤال عن الدعاء يدعو. نعم قال إلا إذا نويت أن الميت أن المسؤول ينتفع هو، يدعو له الملك، ما من في الحديث ما من أحد يدعو لأخي بظهر الغيب إلا وكان الله ملكا يقول آمين ولك بمثل. إذا نويت أنه ينتفع بدعاء الملك وأن تنتفع فهذا تزول الكراهة، أما إذا ما نظف إلا حاجتك فهذا مكروه. يقول شيخ الإسلام مكروه أن تسأل الناس حتى الدعاء. بعض الناس يقول كل ما جيت ادعو الله لي، ادعو الله لأولادي، كل ما جيت ادعو الله لي، أنت ادعو الله أنت ما بيك أنت أنصح، ما في أنصح منك لنفسك، ادعو الله أنت فتجي يؤذي، ادعو الله لي، ادعو الله لي، كل ما ادعو الله لي ذريتي، ادعو الله أنت، أنا لو عندي وقت أدعو لنفسي أيضا أولى، كل يحب الخير لنفسه فهذا يؤذي. كذلك أيضا الأسئلة الأخرى حتى غير الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ذكر قال النبي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بيعة، ومن بنود البيعة ألا تسألوا الناس شيئا، ألا تسألوا الناس شيئا. قال فكان أولئك الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون أحدا، فكان أحدهم وهو فوق الحصان أو البعير يسقط صوته بجوار واحد فلا يقول ناول على الحصان، فينزل ويأخذ الصوت ويصعد كراهة أن يسأله، وهذا صحيح، هذا صحيح واقع واقع. بعض الناس لا يبالي، فتجد مثل بعض كبار السن في بعض المساجد، واحد كبير السن شيخ كبير جالس يقول له فتبجوا يا فلان هات العصا، اعطي العصا بعد شوي اعطني ماء، بعد شوي هات الحذاء، يا فلان كلم لي فلان نادي لي فلان، كل هذه أسئلة متعددة. هذه من سؤال الناس، يعني يستطيع أنه إيش يختصر هذه الأسئلة، ينتظر الحذاء حتى يقوم ويأخذ بنفسه أو هو يتناول، فإذا راح يتناول أسهل بنفسه بدون سؤال. لكن قال العلماء إنه استثنى من هذا، مثلا الأبناء الابن، وكذلك أيضا بعض التلاميذ اللي يسره ويفرح بكونه يخدم مثلا والده أو يخدم الشيخ الكبير أو يخدم الجار أو القريب أو المعلم، فهذا يستثنى. نعم.
أحسن الله إليكم، هل تجوز مراسلة الخاطب للمخطوبة؟
نعم،
هل تجوز مراسلة الخاطب للمخطوبة إذا كانت تحت مراقبة وليها؟
لا، ما ينبغي هذا ما ينبغي، ولا الكلام مع المخطوبة الآن، ما صارت زوجها الآن، إنما يكون بينه وبين الولي. لكن إذا خطب وركنوا إليه، يعني صار في ركون إليه موافقة، فلا بأس أن ينظر إليها حضر وليها، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها. أما المراسلات والكلام بالهاتف ما يبغيها. نعم.
أحسن الله إليكم، هل قول الصحابي في الحديث أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم دليل على جواز التوسل بالمخلوق وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
التوسل بدعاء، قال اللهم شفعه فيه، اقرأ آخر تقرأ فعل المصلين وتسكت وإن وصلنا، الله ينصرك عليك وتوجهك بذلك بنيك ربيع في حاجة في أن تقضى، اللهم شفعه في، هذا فسأل الله أن يشفعه في. نعم، سأل أن يشفعه لأنه هو يدعو وأنت تؤمن، هو يدعو الرسول يدعو ولا ما يؤمن، قال اللهم شفعه في، يعني يقبل دعاءه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟
نعم، مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه مرجئة الفقهاء، إلا أنهم يخالفون أهل السنة في أن الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان، لكنها مطلوبة، ليس كالمرجئة المرجئة، المحسنات حسنات والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن ما يسمونها إيمان، يسمونها بر، يسمونها تقوى، يسمونها هدى، بجمهور السنة يسمونها إيمان وبر وهدى وتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل قامت زوجتي بشيء مخالف للشريعة ويغضب الله، فرميت عليها يمين الطلاق، فهل فعلي صواب أم لا؟
لا، فعلك غير صواب، فعلك ينبغي لك أن تتروى وتسأل على العلم وتؤدبها بما يناسب التأديب، ولا ما يحتاج إلى الطلاق، ولا ما الآن عليك أن تأتي إلى المفتي، تذهب إلى المفتي وتسأله عن كلماتك التي قلت ويفتيك إن شاء الله. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت ثوابه وجعله صلى الله عليه وسلم.